بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر الله المحرم سنة 35 400 ألف، معنا المجلس الخامس من مجالس شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المنظومة لناظمها العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وقد وقفنا عند البيت 32 من هذه المنظومة، وهو قوله رحمه الله: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. قال بعد ذلك: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. هذه الأبيات 32 33 34 35 36 فيها يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة عظيمة تتعلق بأسماء الله وصفاته الحسنى. فكما تقدم معنا، المؤلف بدأ بتقسيم التوحيد إلى قسمين: القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم سيأتي معنا الحديث عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، توحيد الألوهية. لما بدأ رحمه الله بذكر توحيد الربوبية وتكلم عليه، تكلم عن توحيد الأسماء والصفات، وفي أثناء ذلك بدأ يعدد بعض الأسماء الحسنى كما تقدم معنا. قال: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. هذه بعض الأسماء نبه عليها المؤلف، وذكرنا ما فيها. الرب من أسماء الله تعالى، الجليل ذكره بعض العلماء في الأسماء الحسنى، وذكرنا أن الصحيح أنه ليس من الأسماء الحسنى بل هو من الأوصاف. الأكبر ذكرنا أنه ليس من الأسماء الحسنى وإنما هو وصف لله تعالى. الخالق البارئ المصور من الأسماء الحسنى المباركة. ثم فسر فقال: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. الأول من أسماء الله تعالى الذي ليس قبله شيء، المبدي. المبدي يعني المبدئ، والمبدي المعيد يطلق على الله سبحانه مقترنا بضده، فيقال المبدئ المعيد ولا يطلق على الله سبحانه وحده. قال: والآخر الباقي بلا انتهاء، الآخر الذي ليس بعده شيء كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. الباقي ذكره بعض العلماء في الأسماء الحسنى، وذكرنا أنه أخذ أو أخذه بعض العلماء بطريق الاشتقاق، ويبقى وجه ربك، وإلا فلم يأتي في الكتاب والسنة تسمية الله بالباقي. الأحد من أسماء الله الحسنى، الفرد لم يثبت كما نبهنا على ذلك، ولعل المؤلف أراد بكلمة الفرد تفسير الأحد. القدير من أسماء الحسنى، الأزلي معناها القديم وليست من أسماء الحسنى. الصمد، البر، المهيمن، هذه أيضا من الأسماء الحسنى كما تقدم. قال بعد ذلك العلي، ونحن وقفنا هنا. من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى العلي. المؤلف رحمه الله وقف عند هذا الاسم المبارك وقفة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه جل وعلا بأنه العلي. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، وهذا الاسم دال على اتصاف الله جل وعلا بهذا الوصف المبارك وهو العلو، أن الله سبحانه وتعالى اسمه العلي ومتصف جل وعلا بأنه عال على خلقه. فسر لنا المؤلف رحمه الله هذا العلو بأنه ينقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. أما علو القهر وعلو القدر فهذا أمر لا ينكره الناس ولا يختلف فيه أهل السنة مع أهل البدع، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه علو قهر، فهو القاهر فوق عباده، يعني لا منازع له ولا مغالب له، كل شيء تحت سلطانه وقهره، وهذا من علوه سبحانه، كما قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار، وكما قال تعالى: هو الله الواحد القهار، وكما قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. هذا يقال له علو القهر. كذلك علو الشأن أو علو القدر، والمعنى أن الله تعالى تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالله سبحانه منزه عن النقص، كامل في أسمائه وفي صفاته، وهذا من علوه جل وعلا، هذا من علوه سبحانه على خلقه. ولهذا نقول: له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فتوصف أسماؤه بأنها الحسنى أي التي لا أحسن منها، ويقال عن صفاته بأنها العلى. فالله سبحانه وتعالى له من كل وصف من الأوصاف أعلاها وأحسنها أي التي لا نقص فيها. هذان النوعان من أنواع علو الله سبحانه والتي أشار إليها المؤلف رحمه الله في منظومته بقوله رحمه الله العلي: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. هذا للنوعان لا ينكرها أحد ولا يختلف الناس في ذلك من أهل السنة ومن أهل البدع. النوع الثالث من أنواع علو الله سبحانه وتعالى علو ذاته، ومعنى علو الذات أن نؤمن بأن الله سبحانه في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه. نبه عليه المؤلف بقوله كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. معنى هذا البيت أن نثبت لله سبحانه وتعالى أنه عال على خلقه وأن الله سبحانه وتعالى فوق عباده. وهذا الأمر أو هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها منازعة أهل البدع لأهل السنة والجماعة في ذلك، مع أن هذه المسألة كما يقول العلماء من المسائل الكثيرة التي جاءت أدلتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك علماء أهل السنة من قديم. هذه مسألة عظيمة مجمع عليها بين أهل العلم، لم يختلف العلماء في ذلك، ودل عليها كتاب الله وسنة رسوله، وأجمع على ذلك الملائكة والأنبياء والمرسلين. لكن الخذلان وقع على أهل البدع فتكلموا في هذه المسألة ونفوا علو الله جل وعلا على عباده. إذن قول المؤلف كذا له العلو والفوقية يعني أنه يجب على المؤمن أن يثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه علوا بذاته كما نطق القرآن والسنة. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، كذلك نؤمن بأن الله تعالى في السماء كما قال تعالى أأمنتم من في السماء، ننطق بما نطق به القرآن وبما نطقت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة من أهل البدع لما تكلموا في هذا الباب قالوا لا نقول إن الله في السماء، ونفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى في العلو، وهم يقولون الله تعالى في كل مكان. فإذا سئلوا عن ذلك فإنهم يصرحون ويثبتون هذا المعتقد الفاسد. فالمؤلف رحمه الله بين لنا في هذا البيت أن الله سبحانه وتعالى في العلو كما نطق بذلك القرآن والسنة. وفي شرحه رحمه الله لهذه الأبيات ذكر لنا دلالات كثيرة من الكتاب والسنة تدل على علو الله جل وعلا. إذن من يقول إن الله تعالى في كل مكان هكذا مطلقا يكون قد اعتقد اعتقادا فاسدا خاطئا دل على خطئه القرآن والسنة. ذكر لنا المؤلف في الشرح الأدلة الكثيرة على علو الله، فذكر لنا تقريبا نحو 12 دليلا من أدلة الكتاب والسنة الصريحة في ذلك، نذكرها على سبيل الإيجاز. أولها من الأدلة على علو الله سبحانه أسماؤه الحسنى، فإن الله تعالى له من الأسماء الحسنى ما يدل على أنه عال على خلقه، فمن أسمائه الأعلى، ومن أسمائه تعالى العلي، ومن أسمائه المتعال، ومن أسمائه الظاهر، ومن أسمائه القاهر. وهذه الأسماء الحسنى كلها تدل على علو الله جل وعلا وأنه عال على خلقه ذاتا وقهرا وشألا وقدرا. لأننا لو قلنا أن هذه الأسماء لا تدل على ذلك معناه أننا عطلناها. فأهل البدع لما يقولون الله في كل مكان كيف يفعلون مع مثل هذه الأسماء العظيمة؟ الله في كل مكان كلام باطل يدل على معان باطلة، فكأنهم يقولون الله معنا إذا كنا في المسجد فهو معنا في المسجد، وإذا كنا في يعني مكان قذر فهو معنا في ذلك المكان القذر، فلم ينزه الله تعالى عن هذه المعاني الباطلة وخالف الكتاب والسنة. كذلك من الأدلة في القرآن أن الله تعالى ذكر أنه مستو على عرشه كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وأدلة الاستواء على العرش موجودة في القرآن في 7 مواضع، ثم استوى على العرش في 6 مواضع، وهذا الموضع 7 الرحمن على العرش استوى. هذه الآيات التي فيها إثبات استواء الله على عرشه تدل على أن الله سبحانه في العلو، لأن معنى قوله الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على، بمعنى استوى يعني على واستقر وصعد، فهي تدل على علو الله جل وعلا. معنى هذه الكلمة في كلام العلماء وكلام العرب أن الاستواء معلوم، معلوم معناه أنه استوى جل وعلا يعني على وارتفع، لكن كيفية ذلك لا تعرف، لأن الله سبحانه وتعالى حجب علم الكيفية عن عباده، كيفية أسمائه وصفاته. كذلك من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه التصريح بالفوقية لله في أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال سبحانه فوق عباده، ومنها أيضا قول زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تفتخر على نسائه، كانت تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. كذلك الآيات التي فيها التصريح بأن الله تعالى في السماء، قال تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فهذه الآية آية صريحة واضحة، أأمنتم من في السماء، والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذه الآية أأمنتم من في السماء، كلمة في لها معنيان، كلمة في السماء إما أن يكون المعنى أأمنتم من في السماء أي من على السماء، فكلمة في هنا تفسر بمعنى على، وهذا التفسير معروف في لغة العرب، كما قال الله تعالى في قصة موسى وسحرة فرعون، قال لهم فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، فكلمة في جذوع النخل معناها على جذوع النخل، فكلمة في تأتي في لغة العرب بمعنى على، ولهذا قال بعض أهل العلم هذه الآية في بمعنى على، فتدل على علو الله، أأمنتم من في السماء أي من على السماء. والتفسير الثاني أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، فتفسر كلمة السماء يعني بالعلو، وهذان التفسيران صحيحان، وهكذا فهم العرب أن الله تعالى في السماء يعني على السماء وفي العلو جل وعلا. إذن إما أن نقول أأمنتم من في السماء أي من على السماء تفسر فيه بمعنى على، أو تفسر كلمة السماء بمعنى العلو. وهناك حديث عظيم مبارك صريح في هذه المسألة، وهذا الحديث أزعج كثيرا من أهل البدع، بعضهم قال إنه ضعيف حتى يتخلص من دلالته، وبعضهم أوله بتأويلات باطلة. هذا الحديث هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، يقول معاوية بن الحكم: كانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد والجواني، يعني في هذه المنطقة. قال: فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، فتكون هذه الجارية قصرت، جارية المقصود بها أمة مملوكة قصرت، فجاء الذئب وأكل غنما أو غنمة أو شاة من هذا القطيع. يقول معاوية: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، يعني أنه غضب عليها غضبا شديدا. فلما غضب قال: صككتها صكة، ضربها كأنه لطمها على وجهها. فلما فعل ذلك ندم، قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقلت له: يا رسول الله، هل أعتقها؟ يريد أن يعتقها كفارة لأنه ضربها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بها قبل أن تعتقها، ائتني بها. فجاء بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة، واحتج به العلماء في كتبهم على علو الله تعالى. هذه الجارية المرأة التي على فطرتها ما عندها تحريف، سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مخطئة، أنت اعتقادك غير صحيح، بل شهد لها بالإيمان. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فشهد لها بالإيمان عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث جملة من الفوائد، أولها جواز السؤال بأين الله، فيجوز أن يسأل الإنسان غيره فيقول له: أين الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا من الأمور التي ينكرها أهل البدع ويقولون: لا تقل أين الله، لأن الله ليس في جهة، يقصدون أن الله سبحانه لا تحده الجهات، ويقصدون بذلك إنكار علو الله. الفائدة الثانية صحة الجواب بأن الله في السماء، صحة الجواب بأن الله في السماء. الفائدة الثالثة أن اعتقاد ذلك من الإيمان، لأنه قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقول هذه الجارية في السماء يفسر بما فسرناه في الآية: في السماء، يعني في العلو أو على السماء. هذا الحديث موقف أهل البدع منه أنهم منهم من قال هذا حديث ضعيف حتى وإن أخرجه مسلم في صحيح، ومنهم من تأوله وحذف منه بعض العبارات، ولكن الحق أبلج وعليه نور. كذلك من الأدلة على علو الله سبحانه التصريح في بعض الآيات بأنها عنده، كما قال الله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فكلمة عند ربك معناها يعني عنده في العلو سبحانه، فالله عال على خلقه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. كذلك من الأدلة على علو الله سبحانه قوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فقوله بل رفعه الله إليه دليل على علو الله تعالى. كذلك قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فقال إليه يصعد، إذن الكلم الطيب والعمل الطيب يصعد إلى الله، يعني يصعد إلى العلو، وكذلك العمل الصالح يرفعه الله. كذلك جاء في أرواح المؤمنين أن المؤمن إذا قبض الله روحه صعد بها الملائكة إلى السماء فتستفتح لها السماوات حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله أعيدوه إلى الأرض واكتبوا كتاب عبدي في عليين، كما في حديث البراء بن عازب. في قصة المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، كلمة عرج به إلى السماء يعني رفع إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله، فهذا الدليل على علو الله سبحانه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فنزول الله دليل على علوه سبحانه. كذلك في قصة حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب الناس، فلما انتهى من خطبته قال لهم إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت ونصحت. فرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام السبابة إلى السماء وأخذ يرفعها إلى السماء ويشير بها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. والمقصود من هذا كله أن هناك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة على علو الله، فالمؤمن إذا قيل له أين الله يقول في السماء، كلامه هذا ليس بمنكر. يقول أهل العلم الأدلة على علو الله أكثر من 1000 دليل، في آيات كثيرة، آيات فيها الصعود وآيات فيها النزول وآيات فيها العروج يعرج من الملائكة، وآيات فيها أن الله في السماء، وآيات فيها أن الله فوق عباده، أكثر من 1000 دليل. ومع وضوح هذه المسألة إلا أن من أهل البدع كالأشاعرة والمتصوفة من ينكر على أهل السنة هذا الاعتقاد الصحيح. بل لو تأمل الإنسان في قصة فرعون مع موسى عليه السلام فإن فرعون لما أنكر وجود الله قال لوزيره هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فقد علم فرعون أن موسى وهارون قد أخبراه أنهما أرسلا من الله الذي في السماء، فأراد تكبرا وجحودا ليري الناس أنه صادق وأن موسى ومن معه كاذبون حاشاهم، فقال أطلع أبلغ الأسباب أسباب السماوات. ففرعون كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه، فمن كذب بذلك ففيه شبه بفرعون عياذا بالله من ذلك. والمقصود كما ذكرنا أن الأدلة في الكتاب والسنة كثيرة، هناك أدلة من القرآن متنوعة، أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة السنة منها أدلة قولية ومنها أدلة فعلية ومنها أدلة تقريرية. أدلة قولية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما صح عنه ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعله كان يشير بأصبعه كما ذكرنا في حجة الوداع إلى السماء إلى العلو. ومن تقريره لما أقر الجارية التي قال لها أين الله؟ قال في السماء. فأدلة الكتاب والسنة كثيرة. ومن الكتب المؤلفة في ذلك وفي بيان الأدلة على ذلك كتاب العلو للحافظ الذهبي رحمه الله، وله أيضا أو طبع باسم العرش، كتاب العرش، وقد اختصره وحققه محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله. وهذا الكتاب من أنفع الكتب في هذه المسألة وفي الرد على أهل البدع وبيان ضلالهم وبيان أن علماء المسلمين قاطبة من الصحابة إلى زماننا هذا من أهل السنة مجمعون على هذه المسألة. إذن أدلة الكتاب والسنة كثيرة جدا. هناك أيضا دليل آخر وهو دليل الفطرة، دليل الفطرة على علو الله سبحانه وأن الله عال بذاته. هذا الدليل يقول فيه الشارح رحمه الله تعالى: ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، يعني جميع الناس، كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص بصره ببصره إلى السماء إلى جهة العلو. يعني هذا الناس كلها مفطورة على هذا، إذا أراد أن يدعو الله يرفع يديه إلى السماء ويشير ببصره، بعض الناس يشير ببصره إلى السماء، ينظر إلى السماء، وفي قلبه ضرورة تدله أن يتوجه بقلبه وبصره ويديه إلى جهة العلو إلى الله تعالى الذي يعلم السر والنجوى. ولهذا كان بعض الناس يخطب ويقرر أن الله في كل مكان، فقام إليه رجل يدعى الهمذاني فقال له: يا إمام، دعنا من هذا كله، يعني دعنا من أدلة القرآن والسنة، أخبرني ما هي الضرورة التي في نفسي الذي يجده كل إنسان في قلبه إذا أراد أن يدعو يرفع يديه إلى السماء؟ يعني لماذا يرفع الداعي يديه إلى السماء كل الناس؟ فأخذ يقول: حيرني الهمذاني. فهذا دليل على أن الفطرة الصحيحة، الفطرة السليمة، تدل أيضا على علو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الاسم العظيم المبارك الذي هو العلي من الأسماء العظيمة الدالة على علوه جل وعلا على خلقه. لما ذكر المؤلف هذه المسألة قال بعد ذلك: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. إذا قلنا بأن الله سبحانه في السماء كما دلت عليه الأدلة الشرعية، فليس معنى هذا أن اتصاف الله جل وعلا بالعلو والاستواء على العرش أنه يتنافى مع اطلاعه على خلقه، ليس بين ذلك تعارض. فالله تعالى في العلو في السماء على عرشه مستو على عرشه، ومع ذلك فهو مطلع سبحانه إلى الناس جميعاً، إلى الخلق جميعا بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية. ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه جمع بين هذين الأمرين، فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فذكر في هذه الآيات أنه مستوى على عرشه، ومع ذلك لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. في أول سورة الحديد يقول سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فكلمة هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء تدل على علو الله سبحانه وإحاطته بخلقه: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء بل هو فوق خلقه، والباطن الذي ليس دونه شيء. فالله محيط بخلقه، قال: وهو بكل شيء عليم. فعلو الله لا يتناهى مع كونه سبحانه يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه في الآية التي بعدها: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية ذكر لنا ربنا سبحانه أنه مستوى على عرشه، فنقول كما قال الله: مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. استوى بمعنى على، وارتفع واستقر وصعد، هذه المعاني التي دل عليها الكتاب والسنة. ومع استوائه على عرشه وعلوه على عباده، إلا أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. إذن قوله تعالى وهو معكم، أي معكم بعلمه وسمعه وبصره، لا يغيب عنه شيء. لأن من الناس من يقول وهو معكم دليل على أن الله في كل مكان، يقال هذا خطأ. الله سبحانه في السماء فوق عرشه، وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته بعباده وقهره لهم، فليس هناك تعارض. لو كان هناك تعارض لما جمع الله بين ذلك في هذه الآيات المباركة. وهذا هو الذي قصده المؤلف بقوله: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. والمهيمن هو الرقيب، المهيمن هو الرقيب والحافظ والشهيد على عباده. إذن هذه مسألة، إذا قيل لك هل يتعارض علو الله، إثبات علو الله مع كونه مع خلقه؟ فالجواب لا. إذا قال قائل الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، قال العلماء تدل هذه الآية على علو الله على خلقه، وقال في آية أخرى وهو معكم أينما كنتم، فهل نفهم من هذا أن هناك تعارض؟ الجواب لا، لا تعارض بين إثبات علو الله وبين كونه سبحانه وتعالى مع خلقه، بدليل أن الله جمع بين الأمرين في القرآن في أول طه وفي أول سورة الحديد، والمعنى كما نبهنا عليه. وقوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية معية الله سبحانه لعباده، يقول علماء تنقسم في النصوص الشرعية إلى قسمين: معية عامة، أي وهو معكم، أي مع الخلق جميعا، وذكرنا أن قولنا مع الخلق جميعا يعني معهم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، فهو محيط بعباده، يعلم السر والنجوى. وهناك معية خاصة كما قال تعالى في آيات كثيرة: مع المؤمنين ومع المحسنين مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. وكما قال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فهل هناك فرق بين كلمة مع الصابرين وبين معكم في الآيات الأخرى؟ الجواب نعم، وهو معكم أينما كنتم، يعني مع الناس جميعا، معهم بعلمه وسمعه وبصره. لكن لما يقول ربنا سبحانه مع الذين اتقوا، مع المحسنين، مع الصابرين، هذه المعية معية خاصة، معية خاصة، معناها أن الله تعالى مع هؤلاء بتأييده وحفظه، يحفظهم وينصرهم ويكلأهم بحفظه جل وعلا، ويؤيدهم بتأييده سبحانه. وهذه المعية تكسب طمأنينة للمؤمن أن الله معه وناصره. وكما جاء في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. والمعنى أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيكون الله سبحانه مؤيدا له ومقربا له سبحانه. هناك أمر آخر أيضا نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى، كما نبه على مسألة المعية، نبه أيضا على مسألة القرب، فقال: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. إذا أثبتنا أن الله عال على خلقه كما دل على كتاب السنة، فلا يتنافى هذا مع كونه سبحانه مع عباده. آيات المعية ليس فيها تعارض مع الآيات الدالة على علوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذه المسألة ضرب لنا مثلا بالقمر، ضرب لنا مثلا بالقمر، فقال: القمر كل الناس يقولون، يقول بعض الناس مثلا: سرت والقمر معي، وما زلنا نسير والقمر معنا. وليس معنى هذا الكلام أن القمر معهم قريب، يعني معهم في الأرض، بل القمر في السماء، ولكن حيثما سار المسافر في ليله إلا هو القمر معه في ذلك المكان. فإذا كان هذا يتصور في المخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا وتقدس؟ إذن لا يوجد تعارض بين قول القائل الله معنا وبين إثباته لعلوه سبحانه وتعالى. كذلك إذا قرأ الإنسان الآيات التي فيها إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من خلقه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فما جاء في الكتاب والسنة من علو الله وفوقيته لا يتنافى مع أن الله مع كونه سبحانه قريبا من عباده، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته. الله سبحانه ليس كمثله شيء، يعني لا نتصور أن الله مثل خلق الإنسان. إذا وصفته بأنه معك في هذا المكان فيستحيل أن يكون في مكان آخر، إذا قلت فلان معي فيستحيل أن يكون في مكان آخر، إذا قلت فلان في المنطقة الفلانية فلا يمكن أن يكون معك في نفس الوقت. هذه صفات المخلوق، لكن صفات الله جل وعلا تنزل على أنها لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يمكن أن يدرك كنهها وكيفيتها المخلوق في هذه الدنيا. ولهذا قال المؤلف: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. لا تنافي بين الآيات الدالة على علو الله والآيات الدالة على قربه ومعيته. لماذا؟ لأن صفات المخلوق، صفات الله سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول كما قال السلف وكما قال العلماء ونبه عليه المؤلف فقال: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. هذه عبارة السلف: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فقوله فإنه العلي أي المتصف بجميع معاني العلو، في دنوه يدنو من خلقه كيف يشاء، وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وهذا لا يتنافى مع فوقيته واستوائه على عرشه، ولا يتنافى مع معيته العامة. الحديث: ينزل ربنا كل ليلة، والآية: الرحمن على العرش استوى. موقف المؤمن أنه يقول: الله مستوى على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء ومتى يشاء سبحانه، ما في تنافي، نؤمن بهذا ونؤمن بهذا. إذا قال الإنسان كيف، نقول له: لا تقل كيف، لأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوق. وهذا معنى قوله: فهو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فهو مستو على عرشه عال على جميع خلقه، ومع ذلك فهو معه وقريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم السر والنجوى، وهو أقرب من عنق الراحلة من داعيه لداعيه، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، لا تخفى عليه خافية، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط. هو القريب في علوه، العلي في دنوه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذا يعطي عند المؤمن قاعدة أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، وأن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة بدون اعتراض أو تعطيل أو تحريف، وبدون تكييف، يعني صفات الله لا تكيف، لا يقال كيف يكون ذلك، لأن الكيفية لا يعلمها الناس، حجبها الله سبحانه عن العباد. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء معلوم. الاستواء معلوم، يعني معروف معناه في القرآن في لغة العرب. ما معناه؟ معناه العلو، استوى يعني على، وارتفع. الاستواء معلوم، والكيف مجهول. الكيف يعني الكيفية، كيف استوى، لأننا نحن لا نعرف ذات الله. فإذا كنا لا نحيط بذات الله فأسماؤه وصفاته من ذاته، والكيف مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعة. ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا فأخرجوه فأخرجوه. فهذا هو الجواب الذي قاله مالك وتلقاه عن التابعين وتلقاه عن الصحابة وتلقاه الصحابة من معين الكتاب والسنة. هذه المسألة العظيمة المباركة نبه عليها المؤلف، وهي مهمة جدا. لمزيد من مراجعة هذه المسألة والنظر فيها يراجع في ذلك كتاب العلو للعلي الغفار، أو مختصر العلو للذهبي والشيخ الألباني رحمه الله، كما يراجع أيضا كتاب العرش للذهبي، أو يراجع في ذلك أيضا من الكتب التي تكلمت على هذا. نعم، تراجع هذه الكتب، وكذلك تراجع كتب العقيدة التي تكلمت عن هذه المسألة، ويمكن يراجع الشرح معارج القبول. كان في ذهني كتاب أريد أن أنبه عليه لكن ذهب عن ذهني. المقصود نعم يراجع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد فصل في هذه المسألة ونبه على هذه المسائل، وأنه لا تعارض بين آيات العلو وبين آيات المعية وبين آيات القرب. يراجع في ذلك العقيدة الواسطية، كما يراجع في ذلك شروح هذا الكتاب المبارك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.